أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع الذي استدل به على القول الأول، وهو أن المالك أن الواجد للكنز مع الشك في كونه مملوكا لمسلم قبله أو لا، فهو يتملكه مع وجوب الخمس عليه. كلام في هذا. الوجه الرابع كما قلنا هو دعوى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، الأصل الأشياء والإباحة وجواز التملك، إلا إذا ثبت في مورد خاص عدم الجواز، كما هو الحال في مال المسلم أو من هو في حكم المسلم، وإلا الأصل في مال الغير هو جواز التملك. الأصل في مال الغير هو جواز التملك، وإنما يرفع اليد عن هذا الأصل في خصوص المسلم ومن هو بحكم المسلم. فإذا شك في أن الكنز الذي وجده هذا الشخص هل هو لمسلم أو لا، يمكن إجراء استصحاب عدم كونه لمسلم لإثبات شنو؟ جواز التصرف فيه وجواز تملكه. ليش؟ لأن الأصل هو ماذا؟ هو جواز التملك، الأصل الإباحة، إلا إذا كان المال ملكا لمسلمين. فإذا نقحنا عدم كون ملك لمسلم بإصالة عدم كونه ملكا لمسلم، نشك في أن هذا هل هو ملك لمسلم أو ليس ملكا لمسلم، فنستصحب عدم كونه ملكا لمسلم كما أشرنا، إما على نحو الاستصحاب العدم النعتي فيما إذا كان قد مرت على هذا المال فترة كنا نعلم فيها بعدم كونه شنو لمسلم، ثم بعد ذلك شككنا، فنستصحب الحالة المتيقنة سابقا عدم كونه لمسلم على نحو العدم النعتي، وإما أن يكون على نحو العدم المحمول فيما إذا كان الشك في كونه لمسلم أو لا مقارنا لأصل شنو وجوده وتحققه. من البداية حينما تحقق هذا المال كنا نشك في أنه لمسلم أو لا، فنستصحب عدم كونه لمسلم على نحو العدم شنو المحمول للنعتي. على كلا التقديرين يجب استصحاب عدم كونه لمسلم، وبذلك يتنقح موضوع الجواز. موضوع الجواز، لأن موضوع الجواز هو شنو؟ هو أخذ المال الغير الذي لا يكون ملكا شنو لمسلم، وهذا أخذ لمال الغير وليس لمسلم بماذا؟ بالأصل. فيتنقح موضوع الجواز ويثبت حينئذ جواز الأخذ. هذا هو الوجه الرابع. يشهد واستدل على هذا الوجه الرابع على أن الأصل في مال الغير هو الجواز، جواز التملك وعدم الاحترام بعبارة أخرى، استدل عليه بالروايات الكثيرة الصحيحة الواردة بمضمون أن من تشهد الشهادتين فقد شنو؟ فقد حرم ماله ودمه، ماله ودمه، بدعوى أن المستفاد من هذه الروايات هو أن الإسلام يحقن به ماذا؟ الدم، ويعصم به ماذا؟ المال. إذن احترام المال مشروط بماذا؟ بالإسلام. احترام المال مشروط بالإسلام، فإذا انتفى الشرط إذا انتفى الإسلام فلا احترام المال للمال. إذن الأصل في الأموال هو عدم الاحترام، إلا ماذا؟ إلا إذا تحقق هذا الشرط وهو الإسلام، فالإسلام شرط في الاحترام، ومع عدم الإسلام لا احترام للمال. يستدل بهذا على ماذا؟ على هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء هو ماذا؟ هو الإباحة وجواز التملك. زين، فإذا شككنا كما هو المفروض في محل كلامنا أن هذا المال والكنز هل هو لمسلم أو لكافر، يمكن إثبات الجواز فيه، جواز التملك فيه، بإجراء استصحاب عدم كونه شنو؟ ملكا لمسلم. وهذا ملكا لمسلم، نستصحب عدم كونه ملكا لمسلم فيثبت جواز الآخذ. وهذا استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم لا يعارض باستصحاب شنو؟ عدم كونه ملكا لكافر، لا يعارض لإثبات باستصحاب عدم كونه ملكا لكافر. لماذا وياي؟ لأن استصحاب عدم كونه ملكا لكافر إن كان الغرض من إجرائه هو إثبات عدم جواز الآخذ، أو بعبارة أخرى إثبات الاحترام، فهذا غير صحيح، لأن المفروض أن الاحترام موضوعه هو ماذا؟ هو عدم كونه ملكا لمسلم، لا كونه ملكا علما لكافر حربي. واضح؟ الجواز موضوعه عدم كونه ملكا لمسلم، هذا موضوع الجواز، هذا موضوع الجواز. الآن نغير من العبارة، التحريم واضح، المدعى هو إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، واضح، فنقول يثبت الجواز، هذا المدعى. يعارض هذا الاستصحاب بماذا؟ باستصحاب عدم كونه ملكا لكافر، واضح، عدم كونه ملكا لكافر لغرض إثبات التحريم وعدم الاحترام، نقول أن هذا الاستصحاب لا يصح. لماذا؟ لأن التحريم وعدم الاحترام، تحريم جواز الآخذ وعدم الاحترام، موضوعه ماذا؟ ليس موضوعه عدم كونه ملكا لكافر حربي، وإنما التحريم والاحترام موضوعه ماذا؟ كونه ملكا علما لمسلم. وهذا عدم جواز الآخذ موضوعه أن يكون المال ملكا لمسلم، فاستصحاب عدم كون ملك لكافر لا يترتب عليه ماذا؟ أنه ملك لمسلم، لا يترتب عليه هذا الحكم، لأن هذا الحكم وهو عدم جواز الآخذ موضوعه كون الملك لمسلم، مو موضوع عدم كون ملك علما لكافر، حتى تقول باستصحاب عدم كونه ملكا لكافر يترتب عليه هذا الأثر، وهو شنو؟ وهو عدم جواز الآخذ. فإن كان الغرض من إجراء استصحاب عدم كونه ملكا لكافر، واضح، ترتيب عدم جواز الأخذ على هذا الأصل مباشرة، فهذا غير صحيح، لأن عدم جواز الأخذ موضوعه كونه ملك لكافر، مو عدم كونه ملك لمسلم، لا عدم كونه ملكا علما لكافر. وإن كان الغرض من هذا الاستصحاب هو إثبات كون ملك علما لمسلم، فهذا أصلا مثبت. أستصحب عدم كون ملك لكافر، إذا لم يكن ملكا لكافر باللازم يكون ملك علما لمسلم، فيثبت ماذا؟ عدم الجواز. نقول أن هذا أصل شنو؟ مثبت. إذن في المقام يجري استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم، ولا يعارض بإصالة عدم كونه ملكا علما لكافر. هذا هو الوجه الرابع مع بيان الوجه والدليل عليه. زين، هذا الوجه نسب إلى الأصحاب، نسب كما في الحدائق، نسبه إلى الأصحاب، هذا الوجه الذي يستدل به على جواز الأخذ في حالة الشك كما في المقام، لكنه واجه عدة اعتراضات هذا الوجه. نذكر هذه الاعتراضات أو المهمة منها. الاعتراض الأول ما في الجواهر، ما أشار إليه في الجواهر في الحقيقة، وحاصله أن الشك في المقام في ملكية الواجد للكنز في محل الكلام، ومن الواضح أن الملكية أمر وجودي مسبوق بالعدم، فعند الشك يجري استصحاب عدم الشنو، عدم الملكية. في محل الكلام نحن نشك أن الواجد للكنز في صورة الشك، هل يملك الكنز أو لا يملك الكنز، فالشك في الملكية، والملكية أمر مسبوق بالعدم، فعند الشك يجري استصحاب عدم شنو الملكية، نستصحاب عدم الملكية تنتهي المشكلة، فإذا لا ملكية. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول أعتقد جوابه واضح، وهو أن المفروض في هذا الوجه أن موضوع الملكية هو عبارة عن المال الذي ليس ملكا لمسلم، أو بعبارة أصح هو المال الذي ليس ملكا لمالك محترم. واضح هذا موضوع الملكية، المال الذي ليس ملكا لمالك محترم هذا شنو يجوز شنو تملكه، ومن يأخذه يكون مالكا له. المال الذي ليس لمالك شنو محترم، هذا هو موضوع الجواز التملك والملكية. فإذا جرى استصحاب عدم كونه ملكا لمالك محترم، يعني عدم كونه ملكا لمسلم ومن هو بحكم المسلم، إذا جرى هذا الاستصحاب حينئذ يكون قد نقح لنا وأحرز لنا موضوع الملكية، أحرز لنا موضوع جواز التملك، لأن جواز التملك موضوع شنو؟ المال الذي ليس ملكا لمسلم. استصحاب عدم كون ملك لمسلم يحرز لنا موضوع الملكية، وإذا أحرزنا موضوع الملكية تترتب عليه الملكية جزما، فلا شك في الملكية حتى نرجع لاستصحاب عدمها كما يقول. وبعبارة أخرى أن استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم أصل موضوعي يكون حاكما على استصحاب عدم الملكية، لأن استصحاب عدم الملكية أصل شنو حكمي، بالقياس إلى استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم. استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم يحرز لي الملكية وجواز التملك بالتعبد، يحرز ماذا؟ جواز التملك، لأن جواز التملك موضوع المال الذي ليس ملكا شنو لمسلمين، فهو يحرز هذا الموضوع، فهو يحرز الملكية. إذن لا شك عندي في الملكية صحيح تعبدا لا وجدانا، لكن هذا المقدار كافي في إثبات حكومة هذا الأصل على استصحاب عدم الملكية. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني هو ما قد يقال من أن التمسك بالأصل في المقام الذي هو مورد الشك هذا أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لأن المفروض في هذا الوجه هو خروج الكافر، خروج المسلم ومن هو بحكم المسلم من هذا الأصل. الأصل شنو هو؟ جواز التملك، مو خرج منه منه محترم المال المسلم ومن هو بحكمه، فإذا المفروض أن المسلم ومن هو بحكمه خارج عن هذا الأصل، صار الجواز تملك مال الغير، خرج منه ماذا؟ ما إذا كان المالك مسلما. فإذا شككنا في مال في الكنز أنه ملك لمسلم أو لا، التمسك بالأصل يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية المن للمخصص. وهذا غير جائز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، غير جائز. أدنى عام أنه جواز تملك مال الغير خرج منه ماذا؟ مال المسلم، وأنا أشك أن هذا مال المسلم أو لا، فلا يجوز التمسك بالعام فيه لأنه أشبه بالتمسك بالعام أو بالأصل في الشبهة المصداقية للمخصص. واضح هذا؟ هذا الاعتراض الثاني. جواب هذا الاعتراض الثاني أعتقد هم واضح، وحاصله هو أن التمسك بالعام أو بالأصل في مورد الشك بعد إحراز موضوعه بالأصل لا محذور فيه أصلا، وإنما المحذور في التمسك بالعام قبل إحراز شنو؟ موضوعه، قبل إحراز موضوع الأصل أو العام، يعني مع الشك في موضوع العام لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما مع إحراز موضوع العام أو الأصل واضح بالاستصحاب فلا محذور في التمسك بالعام أو الأصل. ولذا لا إشكال في المثال المعروف أكرم العلماء إلا الفساق، مو في هذا المثال عندما نشك بنحو الشبهة الموضوعية أن هذا العالم فاسق أو شنو أو لا، إذا بقينا والشك لا يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه، مو؟ أما إذا جرى استصحاب عدم الفسق وأحرزنا عدم فسق هذا المشكوك لا إشكال في جواز التمسك بالعام حينئذ. واضح؟ لأننا أحرزنا موضوع العام بماذا؟ بهذا الاستصحاب، لأن موضوع العام هو العالم غير الفاسق، وهذا عالم بالوجدان وغير فاسق بيش بالاستصحاب، يجوز تمسك بالعام بلا إشكال ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الأصل وهو يعني عدم جواز تملك مال الغير هذا العام موضوعه ماذا؟ مال الغير الذي ليس بمسلم، وهو مال الغير بالوجدان وليس بمسلم بيش بالاستصحاب، فإذا جرى استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم نقطعنا بذلك موضوع الأصل فيمكن التمسك به في مورد الشك ولا معذور في ذلك. نعم لو لم يجر استصحاب عدم كونه ملك لمسلم لكان التمسك بالأصل في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا الاعتراض الثاني وجوابه. الاعتراض الثالث وهو المهم كما قلنا أشرنا إلى أخرنا حتى نبين ذن الاعتراضات لأنه أمرها سهل. الاعتراض الثالث والمهم هو مقابلة الأصل المذكور في الوجه الرابع بأصل يقابله وينتج عكس النتيجة، وهو دعوى أن الأصل في مال الغير هو الاحترام، الأصل في مال الغير هو عدم جواز التملك إلا ما خرج بالدليل، لا أن الأصل هو, 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 هو جواز التملك إلا ما خرج بالدليل كما للمسلم، لا الأصل هو شنو في مال الغير عدم جواز التملك، الأصل الاحترام، احترام مال الغير، إلا إذا دل دليل على عدم الاحترام كما دل الدليل على ذلك في مال الكافر المنو الحربي. إذن عكس الأصل السابق، الأصل هو الاحترام، الأصل هو عدم جواز التملك إلا إذا كان الكافر شنو حربيا. فإذا شككنا في مال عثرنا عليه، في كنز عثرنا عليه أنه ملك لمسلم أو لكافر حربي كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ يمكن إجراء استصحاب عدم كونه ملك لكافر حربي لإثبات شنو عدم جواز التملك. لأن جواز التملك موضوعه ماذا؟ مال الغير الذي ليس ملكا لكافر شنو؟ حربي. وهذا مال الغير بالوجدان وليس ملكا لكافر بالاستصحاب، عكس ما ذكر في أصل الوجه تماما. فيجري استصحاب عدم كونه ملكا لكافر لإثبات احترام المال وعدم جواز تملكه. فإذا في محل الكلام لا يجوز تملك هذا الكنز. لماذا؟ لأننا نشك في أنه ملك لمسلم أو ملك المن لكافر، وإصالة عدم كونه ملك لكافر تنقح لنا موضوع احترام المال وعدم جواز تملكه. واستصحاب عدم كونه ملك لكافر لا يعارض كما قيل في أصل الوجه، لا يعارض باستصحاب عدم كونه ملك لمسلم، لأن إصالة واستصحاب عدم كونه ملك لمسلم إن كان الغرض بذلك إثبات جواز التملك فهذا غير صحيح، لأن جواز التملك ليس موضوعه شنو؟ عدم كونه ملكا لمسلم، وإنما موضوعه أمر وجودي وهو كونه ملك لكافر شنو؟ حربي. جواز التملك موضوعه أن يكون المال ملك لكافر حربي، لا أن لا يكون ملكا شنو؟ لمسلم. حتى تقول لي باستصحاب عدم كونه ملك لمسلم أنا أحرز الجواز، وإن كان الغرض من استصحاب عدم كونه ملكا لمسلم هو إثبات لازم ذلك، وهو شنو؟ وهو كون ملك لحربي حتى يترتب عليه الجواز، فهذا أصلا شنو؟ مثبت بالضبط كما صنعنا في أصل الوجه. هذا هو الاعتراض الثالث وهو الاعتراض المهم كما قلنا. زين، في هذا الاعتراض الثالث، في الحقيقة هذا الاعتراض ودعوى أن الأصل هو احترام المال وعدم جواز تملكه استدل عليه بأمور في مقابل الأصل المدعى في أصل الوجه الرابع، وكأنه نحن أمام احتمالين: هل الأصل في مال الغير هو الاحترام كما يقال في هذا الاعتراض، أو أن الأصل هو عدم الاحترام كما يقال في أصل الوجه. استدل على إصالة الاحترام في مال الغير إلا ما خرج بالدليل بأمور: الأمر الأول ما هو مستفاد من كلمة المصباح الفقيه للمحقق الهمداني، واختاره أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكروه هو أن أخذ مال الغير ظلم وتعدي وهو قبيح، أمر مستقبح وقبيح، إلا ما ثبت بدليل مثل ما إذا كان المال ملكا علما لكافر حربي. هنا دل الدليل على جواز شنو؟ تملكه. والذي أباح لنا تملك مال الكافر الحربي هو المالك الحقيقي للأمور كلها، والله سبحانه وتعالى بالدليل ثبت أن مالك المال المالك الحربي شنو؟ غير محترم. ما عدا هذا الذي دل الدليل على عدم احترامه، العقل حاكم بأن أخذ مال الغير ظلم وشنو؟ وتعدي وقبيح. زين، هذا معنى أن كون أخذ مال الغير ظلم وقبيح وتعدي ليس منوطا بماذا؟ بالإسلام. ليس منوطا بالإسلام، واضح؟ هذا ثابت لكل مال يملكه شنو؟ الغير. أخذه منه سواء كان مسلما أو غير مسلما، أخذه منه هو شنو؟ قبيح وظلم، ليس منوط بالإسلام. فما يحكم العقل به هو قبح أخذ مال الغير مطلقاً، مو قبح أخذ مال المسلم فقط، لا، أخذ مال الغير شنو مطلقاً، إلا إذا رخص الشارع المالك الحقيقي للأشياء رخص في جواز شنو أخذ. فما لم يرخص الشارع في جواز الأخذ، القاعدة الأصل الذي يحكم به العقل هو شنو؟ هو عدم جواز الأخذ وعدم جواز التملك. واضح؟ حينئذ أيضا نطبق، فإذا علمنا أن هذا حكم الشارع بجواز تملكه خب نحكم بجواز كما في الكافر الحربي، وأما إذا شككنا كما هو محل الكلام فحينئذ يمكن إحراز موضوع هذا الحكم العقلي بواسطة الاستصحاب، لأن الحكم العقلي شنو موضوع يصير؟ أخذ مال الغير الذي لم يرخص الشارع بجواز شنو أخذه، يعني غير الكافر الحربي. فإذا استصحبنا عدم كون المال ملكا لكافر حربي، يعني لم يرخص الشارع في جواز أخذه، فمقتضى الأصل مقتضى الحكم العقل هو شنو؟ هو عدم جواز الأخذ. المهم أن مقتضى الأصل هو الاحترام، هذا يثبت بحكم العاقل، لأن أخذ مال الغير ظلم وتعدي وشنو وقبيح إلا ما خرج بالدليل، وهذا يثبت هذا الأصل. هذا الدليل الأول على أن الأصل هو الاحترام في مال الغير. هذا الدليل يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهي أن أخذ مال الغير لا يخلو في الواقع إما أن يكون علة تامة للظلم والقبح والتعدي، وإما أن يكون مجرد مقتضي للظلم والقبح والشنو والتعدي، لا يخلو من أحد أمرين. الظاهر أنه لا مجال للأول، يعني بأن يقال أن أخذ مال الغير علة تامة للظلم والقبح، وذلك لسبب بسيط واحد اعترف به نفس القائل، وهو أن هذا الحكم خصص بالكافر الشنو حربي، ومن الواضح أن الأحكام العقلية غير قابلة علما للتخصيص. عندما يكون أخذ مال الغير علة تامة للقبح، لا يمكن أن نقول أن أخذ مال الكافر الحربي ليس شنو ليس قبيحا وليس ظلما، لأن هذا خلف فرض أن أخذ مال الغير بلا أي شيء آخر حل تامة علما للقبح والظلم والتعدي. إذا كان علة تامة فهو يتبع، فهو يثبت الظلم أينما تحقق ولو كان المال مالا لكافر شنو حربي. فالتخصيص دليل واضح على أن أخذ مال الغير ليس علة تامة للظلم والقبح والتعدي، وإنما هو شنو فيه اقتضاء ذلك، فيه اقتضاء ذلك. هذا لابد أن نعترف به ولابد أن نلتزم به بدليل التخصيص. إذن ما يثبت هو أن أخذ مال الغير فيه اقتضاء أن يكون ظلما، فيه اقتضاء أن يكون تعديا وقبيحا. حينئذ يقال أن ما تتم به العلة التامة للقبح والتعدي والظلم ما هو؟ أخذ مال الغير وحده ليس علة تامة، انتهينا إلى النتيجة، ليس علة تامة للظلم والقبح، وإنما يحتاج إلى شنو؟ إلى ضميمة حتى تتم العلة التامة للقبح فيكون الأخذ قبيحا. شنو هاي الضميمة اللي ينضمها إلا؟ أصحاب هذا الدليل يقولون أن الضميمة هي عبارة عن عدم المانع، يعني عدم الشنو عدم الكفر، وهذا لأن الكفر عندهم مانع عن ماذا؟ عن تأثير المقتضي في المقتضى. أخذ مال الغير مقتضي، مقتضي المن للقبح وعدم الجواز، لكن تأثير هذا المقتضي في المقتضى مشروط بعدم المانع. شنو هو المانع؟ الكفر. إذا أجى الكفر يمنع من تأثير هذا المقتضي في المقتضى فلا يكون قبيحان، أخذ مال الكافر ليس شنو قبيحان فيكون جائزا. فنحتاج إلى ضم عدم المانع إلى هذا المقتضي لكي تتم العلة التامة ويثبت القبح، وهذا وعدم المانع يمكن إحرازه بيش بالأصل، عدم كون ملك لكافر يمكن إحرازه بماذا بالأصل. إذن بالأصل يمكن إحراز عدم المانع بضم عدم المانع إلى المقتضي تتم العلة التامة ويثبت القبح وعدم جواز التملك كما يقولون. واضح؟ هذا احتمال، هذا احتمال أن أخذ مال الغير وحده لا يكفي لإثبات القبح، وإنما يحتاج إلى ضميمة، والضميمة هي عبارة عن عدم المانع أي عدم الكفر الذي يمكن إحرازه بالأصل. واضح هذا؟ لكن هناك احتمال آخر يطرحه صاحب أصل الفكرة، صاحب أصل الوجه السابق الأصلي الذي يقول أن الأصل في الأموال هو شنو؟ هو جواز التملك. شطرح هذا يقول أن الذي نحتاج إلى ضمه إلى المقتضي لكي تتم العلة التامة هو الشرط مو عدم المانع، والشرط عنده هو شنو؟ هو الإسلام. أخذ مال الغير بشرط أن يكون الغير مسلما هذا يكون علة تامة للقبح. فالضميمة هي عبارة عن الشرط، فإذا شككنا في تحقق الشرط مقتضى الأصل شنو؟ شنو؟ عدم تحققه، يعني استصحاب عدم كونه ملكا شنو؟ لمسلم. فإذا لم يتحقق الشرط حينئذ يثبت جواز الأخذ لا عدم جواز الأخذ. أخذ مال الغير إنما يكون قبيحا بشرط، وهو شنو؟ أن يكون الغير مسلما. فإذا جرى استصحاب عدم كونه مسلم حينئذ ينتفي موضوع الحكم بالقبح، فلا قبح في هذا الأخذ، فيجوز شنو؟ يجوز الأخذ. إذن هذا الوجه الذي ذكروه غاية ما يثبت به هو أن أخذ مال الغير فيه مقتضي القبح، لكن ماذا ينضم إليه حتى يتم القبح؟ الجماعة يقولون، سيد الخائي شي يقول؟ يقول بأنه ينضم إليه عدم المانع عدم الكفر ويمكن إحرازه بالأصل فيثبت القبح، فلا يجوز التملك. في محل الكلام الطرف المقابل يقول لا، أن الذي نحتاج إلى ضمه هو الشرط. واضح؟ لأن العقل يحكم بقبح وتملك مال الغير بشرط أن يكون شنو؟ مسلما. ما نحتاجه إلى تتميم العلة التامة ما هو؟ يمكن أن يقال في المقام أن ظاهر أدلة أن الإنسان بالإسلام يحقن دمه وماله ظاهرها كما تقدم هو أن الشرط هو شنو؟ هو الإسلام. الشرط هو الإسلام، الإسلام شرط، لا أن الكفر شنو؟ مانع. الإسلام شرط في ماذا؟ في عصمة المال واحترام ماذا؟ واحترام المال. فإذا كان الإسلام شرطا وجرى استصحاب عدم كونه ملك لمسلم فحينئذ يرتفع الحكم العقلي بالقبح ولا يثبت حينئذ هذا القبح. فإذا لا يمكننا أن نثبت ذاك في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.